بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى شروط لا إله إلا الله، وقد ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، بقوله: وبشروط سبعة قد قيدت. وفي نصوص الوحي حقا وردت قوله وبشروط سبعة، هذه السبعة الشروط المشهورة، وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله، وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أُلِهَا. علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أُلِهَا. ونظم السبعة المصنف رحمه الله تعالى ببيتين، فقال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت. وبشروط سبعة، أي بسبعة الشروط قيدت لا إله إلا الله. وفي نصوص الوحي، أي القرآن والسنة، حقا وردت، أي وردت هذه الشروط، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق، أي لا ينفع القائل قولها إلا إذا جمع مع القول هذه الشروط، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ما هذه الشروط؟ قال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، هذه أربعة، والصدق والإخلاص والمحبة، هذه ثلاثة، وفقك الله لما أحبه. والمراد أن القائل إذا قال هذه اللفظة يكون قد قالها عن علم وبيقين، ويكون قابلا لها ولما دلت عليه، منقادا لما اقتضته وما ترشد إليه، صادقا في قولها، مخلصا لله، محبا لله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فإنه يكون قد قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، فنفعته. والألفاظ أو الأحاديث التي جاءت مطلقة والأدلة التي جاءت مطلقة في قول لا إله إلا الله تقيد بما جاء مقيدا من الشروط، وهذا شيء لا بد منه حملا للمطلق على المقيد وجمعا بين الأدلة. فقول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي عن المشركين أنهم كانوا يستكبرون إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله. قوله عليه الصلاة والسلام للناس في المواسم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقوله لأسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الأدلة التي وردت فيها لفظة لا إله إلا الله مطلقة عن الشروط والقيود، فإنها تكون مقيدة بالأدلة الأخرى التي جمعت شروط هذه اللفظة. ومما يدل على هذه الشروط وأنه لا بد من حمل المطلق على المقيد أن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم، بل كانوا في الدرك الأسفل من النار. ومما يدل على ذلك أن اليهود يتلفظون ويقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم وكانوا حصب جهنم، والنصارى كذلك. ومما يدل على ذلك أن أتباع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، كان أتباعه يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن مسيلمة رسول الله، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج كلاب النار، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فلم تنفعهم لا إله إلا الله عند من كفرهم من أهل العلم. ومما يدل على ذلك أن من قال لا إله إلا الله ونقضها بناقض من نواقض الإسلام ضربت عنقه، ولم تنفعه لا إله إلا الله، من بدل دينه فاقتلوه. إذن ما هو سبيل الجمع بين الأحاديث والأدلة المطلقة من القرآن والسنة وبين الأدلة المقيدة بما استنبطه أهل العلم من شروط لا إله إلا الله؟ الجمع هو أن يحمل المطلق على المقيد، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، فإذا استكملت هذه الشروط انتفعت بقولها جمعا بين الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الشروط مجموعة في موضع واحد، وإنما ذكرت الشروط في مفترق في مفترق الأدلة وفي أدلة متنوعة، فتارة يقول في الحديث أحق الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي حديث صدقا من قلبه، وفي حديث من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة، وفي أحاديث متفرقة تدل على شرط من هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم. فإذا إذا سألك سائل من أين جمعت هذه الشروط فقل جمعت هذه الشروط بدليل التتبع والاستقراء للأدلة، فحين تتبعت الأدلة واستقريت وجد أن هذه الشروط مفرقة فيها. وهذا طريق عظيم من طرق الحصر يستعمله أهل العلم، ولا يخلو منه فن من الفنون، ولا ينكره عالم، طريق التتبع والاستقراء وجمع الأنواع والأقسام والشروط والقيود والموانع وغير ذلك، يكون ذلك عن طريق التتبع والاستقراء. ما دام أن هذا التتبع صحيح وأن ذلك الاستقراء صادق من هو أهل لذلك، فإن هذه طريق متفق عليها. فما هذه الشروط وما أدلتها؟ باختصار نمر على أدلتها. الشرط الأول العلم، والعلم ينافي الجهل، ومعنى العلم أي العلم بما تضمنته هذه اللفظة، أن تعلم معناها، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الشرط الأول. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله عز وجل يأمر نبيه بأن يعلم أنه لا إله إلا الله، فمعنى العلم أن تعلم معناها، ويقابل ذلك الجهل بمعناها. فمن قالها وهو جاهل لمعناها لم ينفعه قوله، لم ينفعه قوله. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أبوا أن يقولوها. لماذا أبوا أن يقولوها؟ اليوم تذهب إلى أكبر صوفي مشرك مندد يعبد غير الله ويعتقد في غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويصرف العبادات لغير الله سبحانه، وتقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك قد قلت من الصباح إلى الآن لا إله إلا الله 500 مرة، وهو من سدنة القبور وممن يصرف العبادة لغير الله. وتقول للرافضي الذي يعتقد أيضا في القبور ويعتقد العصمة في بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم براء من طريقة الرافضة، والذين من الرافضة الذين يعظمون ويرفعون المخلوق إلى درجة الخالق ويغلون في علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصالحين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لكنه غير عالم لمعناها، ولا كذلك قابل وغير قابل لماذا؟ لما دلت عليه، ولا منقاد لما دلت عليه. وغير مخلص في قولها لأنه أشرك مع الله غيره، والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إذن هذا يدل أن كفار قريش من العرب حين قيل لهم قولوا لا إله إلا الله وامتنعوا عن قولها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أنهم كانوا يعلمون أن معناها ألا تصرف العبادة إلا لإله واحد هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لا تصرف العبادة إلا له، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. الآلهة التي نصرف لها أنواع العبادات من ذبح ونذر وخوف ورجاء وتوكل وغير ذلك يجعلها محمد مصروفة لإله واحد لا يتعدد، إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا ينددون ويصرفون العبادة لغير الله، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم علموا أن معناها أن لا تصرف العبادة لغير الله، يعني أن لا تصرف العبادة إلا لله وحده دون ما سواه، فمن هناك أبوا لأنهم علموا معناها. وجهال القبوريين وجهال كذلك أيضا من يصرف العبادة لغير الله في هذا الزمن يقولونها لأنهم لا يعلمون معناها، وإن علموا معناها فإنهم لا يعملون بمقتضاها، فلهذا لم تنفعهم مع وقوعهم في أنواع من أنواع الغلو والنواقض لهذه الكلمة. إذن قوله العلم، قلنا العلم أي العلم بمعنى هذه اللفظة الذي ينافي ماذا؟ ينافي الجهل، ينافي الجهل أن تقولها وأنت تعلم، تعلم أنه لا إله إلا الله، وتعلم أن هذه اللفظة مكونة من جزئين إثبات ونفي، أما النفي فهو نفي العبادة، نفي أحقية العبادة وصرف العبادة لغير الله سبحانه، والإثبات إلا الله إثبات العبادة لله وحده، وهذا هو معنى التوحيد إفراد الله بالعبادة، وهو توحيد الألوهية الذي أرسل الله عز وجل الكتب إلى أقوام الرسل إلى أقوامهم وأنزل عليهم الكتب لأجل بيان هذا النوع من أنواع التوحيد كما سبق في أبيات قريبة. العلم، إذن ما معنى العلم؟ العلم بماذا؟ العلم بمعنى هذه الكلمة العظيمة، هذا الأول. العلم واليقين، اليقين أي أن تقولها موقنا من قلبك غير شاك في هذه اللفظة، لا تشك ولا تتردد في أن معناها أن تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. العلم، العلم واليقين، اليقين المنافي لماذا؟ المنافي للريب، المنافي للريب وللشك، فيؤمن ويوقن بمعنى هذه الكلمة ولا يتردد ولا يشك. فإذا اليقين المنافي لماذا؟ اليقين المنافي للريب والشك غير شاك فيهما، ولم يرتابوا كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا أي لم يشكوا، لم يشك في إيمانه. وبماذا يدخل الإنسان الإسلام؟ يدخل بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لم يرتب أي لا يداخله ريب ولا شك في هذا الدين الذي رأسه لا إله إلا الله، رأس الأمر الإسلام، والذي أعلاه قول لا إله إلا الله، الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن هذا الشرط الثاني، اليقين المنافي للشك والريب، والقبول القبول المنافي للرد. ومعنى القبول أن تقبل هذه الكلمة ويستسلم قلبك لها، وأن لا تردها، وأن لا تعارض ما دلت عليه، أن تقبلها بلسانك فتنطق بها وبقلبك فتطمئن إليها، القبول. والانقياد، الانقياد معناه الطاعة والسير وراء ما دلت عليه، تنقاد لهذه اللفظة. هذه اللفظة تدلك على ماذا؟ على إفراد العبادة لله. فإذا قلتها وصرفت العبادة لغير الله لم يكن عندك انقياد، وإذا قلتها ولم تكفر المشركين الذين يشركون مع الله غيره لم تكن قد انقدت لهذه اللفظة. وإذا قلتها ولم تتبرأ من طريقة أهل الشرك لم تكن قد انقدت لهذه اللفظة. فالانقياد لهذه اللفظة أي أن تمضي وتنقاد وتسير وراء ما دلت عليه هذه اللفظة العظيمة. والصدق أن تكون صادقا في قولها، المنافي للكذب. من هم الكاذبون في قولها؟ من هم الكاذبون في قولها الذين الكذب فيهم صفة متأصلة؟ المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا المنافقون لم تقبل منهم لأنهم غير صادقين ولم ينقادوا بقلوبهم لها. والإخلاص أن تقولها مخلصا خالصا من قلبك. المنافي للرياء والمنافي للشرك فإنها أعظم العمل الصالح، والعمل الصالح لا يقبل إلا أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. والمحبة المنافية للبغض، أن تحب هذه اللفظة، هذه الكلمة العظيمة، أن تحب كلمة لا إله إلا الله. ومن أمارات حب هذه الكلمة العظيمة أن تحب ذكرها، وأن ترددها بلسانك، وأن تحب مدلولها وما دلت عليه، وأن تحب هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الألوهية الذي تضمنته، وأن تحب أهلها الصادقين في قولها والعمل بها والانقياد لمدلولها. ومن لوازم هذه المحبة أن تبغض من أبغضها، وأن تعادي من عاداها، وأن تتبرأ ممن تبرأ منها. فإن هذه لوازم المحبة الصادقة للا إله إلا الله، المحبة، وأن تبغض المنافقين واليهود والنصارى والمشركين ما داموا على شركهم وما داموا على صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، دعا لك الناظم رحمه الله في آخر الأبيات أن يوفقك لما يحبه. ومما يحبه الله التوحيد، ومما يحبه الله العلم النافع، والعلم النافع منه العلم بهذه اللفظة وما دلت عليه وبشروطها. زاد بعضهم شرطا وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أوليها. هذا الشرط الثامن أن تكفر بما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرط هو موجود في لوازم هذه اللفظة، هذه الشروط. شروط هذه اللفظة من لوازمها أن تكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لأنه لا يجتمع علم وصدق وإخلاص ومحبة ويقين وقبول وانقياد مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله. لكن فصلوها وزادوها شرطا ثامنا من باب البيان والتوضيح. وفائدة أخيرة نختم بها، وهي أن المقصود من المسلم أن تقوم هذه الشروط وما دلت عليه في قلبه، أن يقوم التوحيد الصادق في قلبه عند قول لا إله إلا الله، وإن كان لا يستطيع أن يسرد هذه الشروط. فبعض الناس من عامة الموحدين، عوام أهل التوحيد، تناقشه في باب التوحيد فإذا هو جبل، جبل أشم في التوحيد، يعرف معنى التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويعرف الشرك وأهله، وينافح ويدافع عن توحيد الله سبحانه وتعالى، ويبين طريق وسبيل المجرمين ممن عارضوا وعاندوا وانصرفوا عن التوحيد الحق. وإذا قلت له عد لي شروط لا إله إلا الله، ربما ما استطاع أن يأتي بها بلفظه مجتمعة، لكنها قامت في قلبه مجتمعة. فإذا المقصود من هذه الشروط أن تقوم هذه الشروط في القلب، أن تقوم اللفظة، أن يقولها وقد قامت معاني وما دلت عليه هذه الشروط في قلبه. وإن لم يستطع أن يسردها، لو قلت له ما الفرق بين الانقياد والقبول، يقول ما أدري. لكن لو قلت له ماذا تعرف عن لا إله إلا الله التي تقولها، يقول لك معناها لا معبود بحق إلا الله، وما صرف من العبادة لغير الله فقد أشرك فيه مع الله، والمنافقون كانوا كاذبين في قولها لأنهم لم يصدقوا مع الله، وأنا أقولها وأعتقد معناها وأعمل بما دلت عليه ولا أناقضها بقول أو عمل، وأسأل الله أن يثبتني على التوحيد وعلى قولها، فإنها أول ما يدخل به العبد في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قل له هات الشروط الثمانية، يقول ما أدري. قامت هذه الشروط في قلبه لكنه لم يستطع أن يجمع أن يذكرها مجتمعة، هذا موحد. وإن لم يستطع تردادها مجتمعة أو سرد شروطها. وبعض الناس بالعكس، ربما ردد هذه الشروط بلسانه، وإذا رأيت أفعاله رأيته يناقض لا إله إلا الله، فتجده يوالي أعداء التوحيد، وتجده يتبرأ من أهل التوحيد، وتجده كذلك أيضا لا يبالي بمن نقض هذه الكلمة إلى غير ذلك. فذاك الموحد خير من هذا الذي حصل منه هذا الخلط والخبط في أبواب التوحيد. فإذا هذا التنبيه الأخير هو ختام درس اليوم، أن المقصود أن تقوم هذه الشروط مجتمعة في قلب القائل، ولو لم يحفظها بالترتيب، ولو لم كذلك يسردها، لكن قامت هذه المعاني في قلبه، فعبد الله وحده لا شريك له وصدق في ذلك وأخلص، فقام التوحيد في قلبه كالجبل الشامخ الراسي، هذا موحد لله سبحانه وتعالى. إذن ومع ذلك ننصح المسلمين بأن يتفقهوا في دين الله، ومن أعظم ما يتفقه به المسلم أن يتفقه في التوحيد وفي شروط لا إله إلا الله. نعم، وقد ذكر أدلة هذه الشروط السبعة المصنف رحمه الله في معارج القبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة، وأن يثبتنا وينفعنا في هذه الدنيا وفي الآخرة بالتوحيد والسنة، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.